عدد العابدين اللهم اكرمنا بنور الفهم واصرف علينا شجاع العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد واله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين. المقسم الثاني من المفاهيم التي يكثر الحديث حولها في الفتح والاصول هو مفهوم الوقت، والكلام حول مفهوم الوقت يكون من جهتين: الجهة الأولى في تحرير محل النزاع في مفهوم الوقت، والجهة الثانية في بيان الدليل على ثبوت المفهوم من الجملة الوصفية وعدم ثبوته. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي تحرير محل النزاع، فهنا أمور لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول: مقصود الأصوليين من الوصف هنا هو عبارة عن كل قيد يوجب تضييق دائرة الموضوع، فإذا كان الموضوع له شيوع في أفراد متعددة ثم جاءنا قيد وأوجب تقييد هذا الموضوع وتقليل شيوعه في أفراده، كما لو قال المولى مثلا أعتق رقبة، فإن عنوان الرقبة عنوان له شيوع في أفراد كثيرة، فينطبق على الرقبة المؤمنة، ينطبق على الكافرة، ينطبق على غيرهما. بعد مجيء القيد الذي يحصل هو تقليل شيوع هذا الموضوع في أفراده، فإذا قال المولى أكرم أعتق رقبة مؤمنة، هذا القيد يصنع تضييقا للشيوع، شيوع الموضوع في أفراده. فكل قيد أوجب تقليل شيوع الموضوع في أفراده يعبر عنه الأصوليون في بحث مفهوم الوقت بأنه وقت. إذا كان كذلك فحينئذ الوصف بحسب الاصطلاح الأصولي في هذا المبحث كما ينطبق على النعت النحوي، كذلك أيضا ينطبق مثلا على الحال، فإنه لا فرق بين قولك أكرم الفقير العادل فتستخدم آلية النعت، وبين قولك أكرم فقيرا عادلا، أو أكرم الفقير عادلا، عفوا أكرم الفقير عادلا، فإنك إذا قلت أكرم الفقير عادلا النتيجة عند استخدام آلية الحال هي نفس النتيجة عند استخدام آلية النعت، النتيجة واحدة وهي تقليل شيوع الموضوع في أفراده، فإن عنوان الفقير موضوع الفقير بعد أن كان له شيوع في أفراد كثيرة ويشمل الفقير العادل يشمل الفقير الفاسق، بعد أن قلت سواء باستخدام آلية النعت أو باستخدام آلية الحال أو باستخدام آلية الجار والمجرور أو باستخدام الظرف الزماني أو باستخدام الظرف المكاني، لا فرق في ذلك، كما لو قلت أكرم الفقيرة يوم الجمعة أو أكرم الفقيرة مثلا على أي حال أكرم الفقيرة في الخطيب، أو قلت مثلا بلي مثلا في الآية المباركة إلا أن تكون تجارة عن تراض، فهنا جار ومجرور أوجب تقييد موضوع التجارة وهكذا. فعلى أي حال كل قيد يوجب تضييق الموضوع، كان ذلك القيد نعتا، كان ذلك القيد حالا، كان ذلك القيد جارا ومجرور، كان غير ذلك، كل قيد يوجب تضييق الموضوع فهو وصف بحسب الاصطلاح النحوي، بحسب الاصطلاح الأصولي. ونحن هنا في بحث المفاهيم عندما نبحث أن الجملة الوصفية لها مفهوم أم ليس لها مفهوم، فمرادنا من الجملة الوصفية ما يشمل هذه العناوين بكلها. هذا أول. ثانيا، من أجل إيضاح محل النزاع قالوا بأن الوصف على قسمين، فتارة يكون الوصف معتمدا على موصوفا، وتارة أخرى لا يكون معتمدا على موصوف. ومرادهم من ذلك أن الوصف في الكلام في الذكر تارة يذكر معتمدا على موصوف، وأخرى لا يذكر، وأخرى يذكر غير معتمدا على موصوف. فأنت تارة تقول أكرم الفقير العادل، فهنا جئت بموصوف وجئت بوصف وجاء الوصف معتمدا على موصوف، وتارة تقول أكرم ماذا؟ أكرم العادل، تأتي بالوصف ذكرا من غير أن يكون متكئا على ماذا؟ على موصوف. قالوا بأن البحث هنا في مفهوم الوصف لا يتناول هذين القسمين معا، وإنما يتناول خصوص ماذا؟ خصوص الوصف المعتمد على الموصوف، يتناول خصوص الوصف المعتمد على الموصوف. لماذا؟ قالوا لأن الوصف غير المعتمد على الموصوف بعد زواله يزول موضوع الحكم بالكلية. إذا كان عندنا وصف، عندنا موصوف، عندنا حكم مترتب على هذا الوصف والموصوف، بعد زوال الوصف وبقاء الموصوف نبحث حول أن الحكم هل لا زال باقيا أم انتفى تبعا لانتفاء الوصف. تقول أكرم الفقير العادل، إذا زال وصف العدالة عن الفقير نبحث أن الحكم وهو وجوب الإكرام هل زال أيضا عن هذا الموضوع أم هذا الموصوف أم لا زال باقيا. فإذا قلنا بدلالة الجملة الوصفية على المفهوم التزمنا بأن ماذا؟ بأن الحكم قد زال تبعا لزوال الوصف إلا فلا. بينما في الوصف غير المعتمد على الموصوف لا يمكن هذا، فأنت عندما تقول أكرم العادل بمجرد أن يزول العادل زال الموضوع، فإذا زال الموضوع حينئذ أي موضوع نبحث أن الحكم بعد زوال الوصف هل هو ثابت له أم ليس بثابت؟ إذن فنحن كلامنا في بحث مفهوم الوصف ينصب على خصوص الوصف المعتمد على الموصوف دون غيره. هذا ثانيا. ثالثا، الوصف تارة يكون مساويا للموصوف، وتارة يكون أعم من الموصوف، وتارة يكون أخف من الموصوف مطلقا، وتارة يكون أخف من الموصوف من وجهين. فإذا كان الوصف أخف من الموصوف مطلقا لا ريب في ثبوت، يعني لا ريب في دخول هذا القسم في محل النزاع. لماذا؟ لأن الوصف أخف من الموصوف، فمن المحتمل جدا زوال الوصف وبقاء ماذا؟ وبقاء الموصوف، فيأتي النزاع حينئذ. وإذا كان الوصف مساويا للموصوف، كما لو قلت أكرم الإنسان الضاحك، أو كان أعم منه، كما لو قلت أكرم الإنسان الماشي بحسب الإصطلاح المنطقي، فحينئذ هذا الوصف الذي يكون مساويا للموصوف أو يكون أعم من الموصوف إذا زال لازم زواله زوال ماذا؟ زوال الموصوف أيضا، إذ ليس يعقل أن يزول وصف الضاحك ووصف الماشي بحسب الإصطلاح المنطقي عن الإنسان ومع ذلك يبقى ماذا؟ يبقى الإنسان، بل الإنسان يزول بزوال هذين الوصفين. فحينئذ إذا كان الوصف أعم من الموصوف أو كان مساويا له أيضا يكون البحث خارج دائرة النزاع. فلا ننازع حينئذ في أن مثل هذه الجملة الوصفية هل لها مفهوم أم ليس لها، ماذا أم ليس لها مفهوم، إذ لا وجود للموضوع بعد زوال الوصف، حتى نبحث أن الحكم أيضا ثابت له بعد زوال الوصف وليس بثابت. إذن صورة لا نزاع في دخولها وهي صورة الأخطية المطلقة، صورتان لا نزاع في خروجهما أيضا وهما صورة التساوي وصورة الأعمية، وتبقى صورة ثالثة وهي ماذا؟ وهي ما لو كان الوصف أخط من وجهين. يمثلون لذلك بمثال معروف بينهم في بحث مفهوم الوصف، وهو أنه في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، قالوا هنا وصف الغنم بأنها سائمة إنما هو ماذا؟ إنما هو وصف أخف من وجه. لماذا؟ لأن هذين العنوانين الغنم والثوم يفترقان من ناحية الغنم إذا كانت الغنم ماذا؟ معلوفة، ويفترقان أيضا من ناحية ماذا؟ من ناحية الثوم إذا كان الثوم لغير الغنم كما لو كان للإبل في الإبل السائمة، ويجتمعان في أين؟ يجتمعان في الغنم السائمة. فحينئذ هنالك مورد افتراق وهنالك مورد اجتماع، فالثوم عنوان أخف من عنوان الغنم ولكن من جهة لا مطلقا. فحينئذ يبحث أن هذا هل هو داخل في مورد النزاع أو ليس بداخل في مورد النزاع، فيقال بأنه في موارد الوصف الأخط من وجهين إذا كان الزوال من ناحية الوصف لا من ناحية الموصوف، فحينئذ ماذا؟ يدخل في مورد النزاع. وأما إذا كان الزوال يعني الافتراق من ناحية الموصوف لا من ناحية الوصف فلا يدخل في مورد النزاع، إذ لا معنى للنزاع في أن في الغنم السائمة زكاة، لا معنى للنزاع في أنها تدل على مفهوم في أن ماذا؟ الإبل مثلا غير السائمة ليس فيها زكاة، أصلا الموضوع مختلف ولا تدل عليه الجملة بأي حال من الأحوال. بهذه الأمور الثلاثة يتضح لدينا إجمالا مورد النزاع في بحث مفهوم الوصف، هذا واضح الله. النقطة الثانية التي أو الجهة الثانية في بحث المفهوم هي بيان الدليل على ثبوت الوصف ثبوت المفهوم للجملة الوصفية والدليل على عدم الثبوت، أو بعبارة أدق بيان مركز النزاع بين الأصوليين في تصوير ثبوت مفهوم الوصف وتصوير عدم ثبوته. الأصوليون قالوا عندما تأتينا جملة وصفية، حينئذ الجملة الوصفية مشتملة على موصوف بحسب ما قررناه في الجهة الأولى، مشتملة على وصف، مشتملة على ماذا؟ على حكم مرتب على الوصف وعلى الموصوف. فتقول في الغنم السائمة زكاة، أو تقول أكرم الفقير العادل، أو تقول أعتق الرقبة المؤمنة، وهكذا. حينئذ نسأل بأن هذا الوصف الذي جاء وشكل قيدا في الجملة الوصفية بحيث قيد ماذا؟ قيد موضوع الجملة الوصفية بحيث قلل من شيوع موضوع الجملة الوصفية، هذا القيد في الحقيقة هل هو قيد للموضوع قيد للموصوف أم هو قيد للحكم؟ إذا قلنا بأن هذا القيد قيد للحكم لزم من ذلك أن ينتفي الحكم ماذا؟ بانتفائه. ويلزم من ذلك أن ينتفي الحكم بانتفائه مرادنا من الحكم هو طبيعي الحكم. لماذا؟ اعتمادا على أي شيء؟ اعتمادا على نكتة الإطلاق التي ذكرناها في مفهوم الشرع. بأي بيان؟ بهذا البيان: المولى قال في الغنم السائمة زكاته. قلنا بأن هذا القيد وهو السوم قيد لماذا؟ للزكاة، وليس قيدا للغنم. فإذا كان قيدا للزكاة إذن لا تجب الزكاة إلا بالسوم، يعني وجوب الزكاة مقيد بسوم الغنم. فإذا لم تسم الغنم، يعني إذا علفت، فإنه لا تجب فيها ماذا؟ فيها الزكاة. من أين استفدنا ذلك؟ من الإطلاق، لأن المولى لو كان لوجوب الزكاة سبب آخر، لو كان لوجوب الزكاة قيد آخر، لكان عليه ماذا؟ أن يبينه. فلما لم يبين علمنا بأن السبب منحصر بالثوم، فإذا زال الثوم زال الحكم تبعا له، فحينئذ تدل الجملة الوصفية على ماذا؟ على ثبوت المفهوم. هذه النقطة هي النقطة المحورية في بحث مفهوم الوصف، إلا أن أغلب الأصوليين تقريبا قد بنوا، سيما المتأخرين، قد بنوا على عدم ثبوت المفهوم للوصف. لماذا؟ قالوا لأن القيد الوصف القيدي ليس قيدا لأي شيء، ليس قيدا للحكم، بل هو في الحقيقة قيد للموضوع. فإذا قلت في الغنم السائمة زكاة، إنما هذا القيد قيد السوم، يرجع لماذا؟ يرجع للغنم. إذا قلت أكرم الفقير العادل، قيد العدالة يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الفقير. لا أحد يتصور أن القيد راجع إلى ماذا؟ إلى وجوب الإكرام. دليلهم على ذلك ما هو؟ يقولون الظهور العرفي. الظهور العرفي من الجمل الوصفية هي أن القيود والأوصاف المذكورة فيها بالمعنى الأصولي راجعة إلى ماذا؟ راجعة إلى الموضوع، وليست راجعة إلى الحكم. فإذا كانت راجعة إلى الموضوع، حينئذ زوال الوصف عن الموضوع لا يلزم منه ماذا؟ زوال الحكم عن الموضوع، إنما هذا وصف للموضوع ليس وصفا للحكم. فمن المحتمل جدا أن يكون الحكم باقيا لهذا الموضوع ولو بسبب آخر ولو بعلة أخرى. فلا يدل زوال الوصف عن الموضوع على زوال أصل الحكم عن ماذا؟ عن الموضوع. بل من المحتمل جدا عندما قال المولى أكرم الفقير العادل أن المولى، الآن أبين أكثر لعله، بل فعلى أي حال من المحتمل جدا أن تكون هنالك علة أخرى لوجوب إكرام الفقير، وهي مثلا الحاجة أو ما شاكل ذلك. فمجرد زوال هذا الوصف عنه لا يدل على انتفاء ماذا؟ طبيعي الحكم عنه. من تمسكوا وقالوا بثبوت المفهوم للجملة الوصفية، قالوا سلمنا معكم بأن القيد لا يرجع إلى الحكم بحسب الظهور العرفي، وسلمنا معكم أيضا بأن زوال الوصف عن الموضوع لا يلزم منه زوال الحكم، ولكن هنالك قرينة خارجية، هذه القرينة الخارجية تلزمنا بالقول بثبوت مفهوم الوصف. وهي ماذا؟ يقولون هي قضية لغوية الخيول، لغوية الوصف حينئذ. خب إذا كان الوصف يثبت، إذا كان الحكم يثبت لغير الموصوف بهذا الوصف، فالإتيان بالوصف حينئذ ماذا؟ ما هو فائدته؟ ما هي جدواه؟ حينئذ نرجع ونقول ما ذكرناه سابقا من أننا لابد أن نميز جيدا بين طبيعي الحكم وبين شخص الحكم. فنحن نلتزم بأن ماذا؟ بأن المجيء بالوصف له فائدة، لكن هذه الفائدة إنما هي لثبوت ماذا؟ شخص الحكم. شخص الحكم مقيد إنشاء بهذا الوصف، وأما طبيعي الحكم أيضا مقيد بهذا الوصف، هذا لا دليل عليه. ويكفي هذا لدفع محذور اللغوية بأن نقول أن المجيء بالوصف إنما هو ماذا؟ إنما هو لكون موضوع شخص الحكم هو هذه الحصة الخاصة، فهذا يكفي لدفع محذور اللغوية، ولا يلزمنا ماذا؟ أن نقول بثبوت مفهوم الوصف الجملة الوصفية. فإذا الذي عليه أغلب الأصوليين من المتأخرين هو أن الوصف لا مفهوم له، والحمد لله رب العالمين. هذا نقرأ هذا المقدار. مفهوم الوصف، بسم الله الرحمن الرحيم، قد يطلق الوصف ويراد به النعت النحوي وقد عرفته في علم النحو، وقد يطلق ويراد به المشتق الأصولي أو النحوي وقد عرفتهما في بحث المشتق، وقد يطلق ويراد به كل لفظ يدل على ما جعل قيدا لموضوع الحكم من دون فرق بين كونه مشتقا لدى الأصولي أو النحوي أو لم يكن، يعني كان من الجوانب ولكنه يوجب التقييد، ومن غير فرق أيضا بين أن يكون نعتا لدى النحوي أو لم يكن، فيشمل الحال، يشمل التمييز، يشمل الظروف الزمانية والمكانية وهكذا. وهذا المعنى للواصف هو الذي أخذ محلا للبحث في المقام على تفصيل نسرده عليه، وحاصله أن يرد الحكم لموضوع، وقد علق ذلك الحكم على ثبوت عنوان خاص يعني وصف للموضوع، ولا يكون ذلك العنوان أي الوصف نفس الموضوع، يعني ماذا؟ يعني لا يكون وصفا غير معتمد على موصوف، بل يكون له ماذا؟ موضوع وموصوف مغاير له. ولا يكون ذلك العنوان نفس الموضوع بل يكون وصفا له، مثل قوله في الغنم السائمة زكاة، حيث الموضوع ذات الغنم والحكم وجوب الزكاة، والسائمة عنوان للموضوع ووصف له، علق عليه الحكم بحسب متفاهم العرف. ففيه بحث الأصوليون في أنه هل ذكر ذلك الوصف للموضوع وتعليق الحكم عليه يدل على انتفاء الحكم حين انتفاء الوصف عن الموضوع أو لا؟ ذهب البعض إلى الإثبات، ذكرنا وجههم، والآخر للنفي وذكرنا الوجه فيه. وأما إذا جعل الوصف بنفسه موضوعا للحكم، مثل قوله أكرم العادل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهو خارج عن محل البحث، وسيأتينا لعله في بحث مفهوم اللقب إن شاء الله بأن هذا داخل ضمن مفهوم اللقب وليس داخلا ضمن مفهوم الوصف، ويأتيكم إن شاء الله بأن مفهوم اللقب هو أضعف المفاهيم. والحمد لله رب العالمين.